بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الاستسقاء. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان صفة من صفات الدعاء في الاستسقاء، يعني في الاستسقاء الذي يكون مع الصلاة أو مع الخطبة. فيكون فيها قائما، قال: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستسقاء له صور، الصور الثلاثة التي ذكرناها: إما أن يخرج إلى المصلى فيصلي ويخطب ويدعو الله، وإما أن يدعو الله على المنبر في يوم الجمعة، وإما أن يستسقي أدبار الصلوات. فهذه الصفة التي ذكرها الإمام البخاري هي في الصورة الأولى والثانية، إذا خرج إلى المصلى وصلى وخطب فإنه يستسقي قائما، وأيضا الصورة الثانية إذا كان في يوم الجمعة، لأن الأصل في ذلك أن الخطبة تكون قائما، ولذلك جاء النص عليه في الحديثين. وأما إذا كان الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبة فإنه يدعو جالسا، فإنه يدعو جالسا. ويشرع للإمام في هذه الصورة أن يدعو بصورة جماعية، أو أن يحث الناس على الدعاء، يعني له أن يدعو والناس يؤمنون خلفه وهو جالس، أو أن يطلب من الناس أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالاستسقاء. فالقصد أن هذا التبويب باب الدعاء في الاستسقاء قائما، أن الدعاء قائما إنما يكون في الخطبة وفي الخروج إلى المصلى. قال: وقال لنا أبو نعيم، وهذا له حكم الاتصال، الإمام البخاري إذا قال عن أشياخه الذين روى عنهم بصيغة قال فإنه يدل على الاتصال، يعني ليس من قبيل المعلق، وسبق أن ذكرنا تأصيل هذه المسألة. يعني حتى لو أن الإمام البخاري لم يأتي بصيغة الجزم، لم يقل حدثنا وأخبرنا، أتى بصيغة قال، فهي تدل على الاتصال. قال: وقال لنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري عن زهير ابن معاوية الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال: خرج عبد الله ابن يزيد الخطمي إلى الصحراء ليستسقي، وكان عبد الله بن يزيد أميرا على الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير، فخرج يستسقي وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع في الاستسقاء ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قصد الإيراد، أنه صلى على الصفة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج معه البراء ابن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين، كلهم صحابة وأقروا هذا الوصف وهذه الصفة التي جاءت عن هذا الصحابي. قال: فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر. وهذا وجه الشاهد، أنه يعني كان قائما. قال: ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، وسوف يأتي مسألة الجهر، ولم يؤذن ولم يقم، وهذا النفي يدل على السنة التركية، السنة التركية يعني عدم الأذان وعدم الإقامة لصلاة الاستسقاء من السنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، والصحابة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يفعلوا ذلك، فإنهم ينقلون وصف ما رأوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة ورأى يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، صفة استسقائه. وأورد في الحديث الثاني قال: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، حدثنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي عن ابن شهاب الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ويعني في الروايات مرت معنا أنه أدار ظهره للناس، يعني الناس خلفه وهو مستقبل القبلة، وذكر أهل العلم في ذلك يعني قالوا أن هذا أدعى للخشوع وأجمع للقلب، يعني لما الخطيب في صلاة الاستسقاء يستقبل القبلة ويدعو وليس أمامه أحد، فإن هذا أحضر للقلب من أنك تدعو والناس أمامك تنظر إليهم، فهذه الصورة أدعى إلى الخشوع وأقرب إلى الإجابة. وحول رداءه، وقد ذكرنا تحويل الرداء يعني الحكمة منه التفاؤل من تحول الحال من الضيق إلى السعة ومن القحط إلى المطر. وفي الحديث الثاني قال: فقام فدعا الله قائما، هذا وجه الشاهد للترجمة، وهو أن الدعاء قائما. وذكرنا يعني وجه ذلك أنه في الصورتين، أما إذا صلى بالناس فإن يعني صلاة الفريضة ودعا عقبها فإنه يكون جالسا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا التبويب لبيان مسألة الجهر بالقراءة في الاستسقاء. والجهر بالقراءة في الاستسقاء هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ولا يعلم لهم مخالف في هذا الأمر عدا ما ذكرناه من أبي حنيفة، فإنه لا يرى أصلا الصلاة للاستسقاء، فإنه يرى أنه مجرد دعاء كما أسلفنا. فمذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، أن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرية. وهذا الحديث نص على هذا الأمر، قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وأذكر هنا ضابطين يتكرران عند أهل العلم في كتب الفقه، وهي مفيدة للطالب في هذا الباب. الضابط الأول، قال أهل العلم: كل صلاة تشرع لها الخطبة فتكون جهرية، كل صلاة تشرع لها الخطبة تكون جهرية. الضابط الثاني، قالوا: كل صلاة شرع لها الاجتماع فإنها جهرية عدا الظهرين. كل صلاة شرع لها الاجتماع فإنها جهرية عدا الظهرين، وأطلقوا الظهرين أرادوا به الظهر والعصر، فبقية الصلوات التي سن فيها الاجتماع فإن هذا الاجتماع مقرون بالجهر. وهذه الضوابط أخذها أهل العلم من جهة الاستقراء، فإن الصلوات التي لها خطبة تكون جهرية، الجمعة لها خطبة تكون جهرية، العيدين لها خطبة تكون جهرية، وكذلك الاستسقاء على سننها. والقاعدة الثانية أيضا في صورة الاجتماع، إلا ما استثناه أهل العلم. قال في الحديث: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، مضى معنا، حدثنا ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الذي تكرر معنا، عبد الله بن زيد المازني، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا وجه الشاهد، جهر فيهما بالقراءة. ولفظ هذا الحديث أورد إشكالا عند أهل العلم، وهي مسألة تقديم الخطبة أو الصلاة، أيهما يقدم، الخطبة أم الصلاة في صلاة الاستسقاء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن وقت خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول الشيخين من الحنفية أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، واستدلوا الروايات الصحيحة أيضا التي جاءت في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما في حديث ابن عباس، كما يصلي في العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد. معنى هذا أن صلاة الاستسقاء تشابه صلاة العيد، والعيد الصلاة تكون قبل الخطبة. وأيضا ذكروا أنها صلاة ذات تكبير، قالوا فتشبه صلاة العيد، تشبه صلاة العيد. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإمام مخير بين الأمرين، الخطبة قبل الصلاة أو الخطبة بعدها، وهذه رواية عن الإمام أحمد، رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره الشوكاني من المتأخرين، ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بورود ذلك في السنة، بورود ذلك في السنة، يعني السنة وردت بالأمرين، وهذا الثاني لعله هو الأقرب، ولا حرج في ذلك، إذ جاءت الأحاديث بالصورتين، الخطبة تكون قبل أو بعد، فلا نقف على حديث واحد، وإنما ننظر إلى مجموع الأحاديث في الباب، فلا ينكر على من قدم أو أخر لثبوت النصوص في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهنا يعني عقد هذا الباب لبيان كيفية تحول النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية هذا التحول واستقبال القبلة، فأورد الحديث السابق عن آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه الحديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يعني بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، قال فحول إلى الناس ظهره، أي عند إرادة الدعاء، عند إرادة الدعاء، وهذا بعد الخطبة. وجاء في بعض الروايات أنه التفت بجانبه الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. وهنا في الحديث قال واستقبل القبلة، فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، هل هناك فرق بين التحويل وبين استقبال القبلة؟ استقبال القبلة إذا كان وجهه تماما إلى القبلة، والتحويل هو بداية الانحراف عنهم، بداية الانحراف عنهم، فصورة الاستقبال أن يكون في جهة القبلة، لكن التحويل يبدأ من الحركة، أول ما يتحرك عن الناس منصرفا إلى جهة القبلة، هذا التحويل، ولذلك غاير بينهما. وهذا يدل أن الاستقبال وقع سابقا للتحويل، يعني بدأ استقبل القبلة ثم حول الرداء. وذكر بعض أهل العلم أن التحويل أثناء الاستقبال، والأمر في ذلك واسع. قال ثم صلى لنا ركعتين، صلى لنا يعني صلى بنا، وقد تكرر معنا في النصوص مثل هذه العبارة، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فهنا هذا الحديث إشارة إلى التحول، وذكرنا يعني العلة في ذلك، وأنه أدعى للخشوع والإخلاص، وأجمع في صورة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو لا ينظر إلى الناس، وهذا في عموم الدعاء، فإن دعاء الإنسان في الخلوات أبلغ، لما يكون الإنسان في خلوة الدعاء أبلغ، بخلاف لما يدعو الإنسان مع الناس كأن يكون إماما في صلاة التراويح أو في الجمعة، فإنه قد يداخله الشيطان في هذا الأمر، قد يدخل صور من الرياء، بخلاف إذا انفرد حتى في بالنسبة للوجه لا يراه أحد فإن ذلك أبلغ. ثم قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. عقد هذا الباب لبيان عدد ركعات صلاة الاستسقاء، كم ركعة تصلى صلاة الاستسقاء، أي في صفة هذه الصلاة. ورأينا أن الإمام البخاري كرر نفس الحديث في أكثر من باب، وهذه طريقة الإمام البخاري في هذا التكرار، أنه يورد لاختلاف الاستدلال، فإن الإمام البخاري يورد الحديث واحد ويستدل به على الجزئيات مع المغايرة في الألفاظ إن وجد أو في الإسناد وتنويع الشيوخ. فهنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي البلخي، قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. وصلاة الاستسقاء ركعتان هذا هو مذهب الجمهور، وأيضا حكى بعض أهل العلم عليه الإجماع، وذكروا مشابهته لصلاة العيد، يعني من جهة التكبيرات، قالوا يعني تؤدى على صفة صلاة العيد، وهذا قول الشافعية والحنابلة أنها تؤدى على غرار صلاة العيد، يعني مع 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، كما جاء في حديث ابن عباس لما شابه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد. وأما المالكية فيرون أنها تؤدى في صورة صلاة النافلة من غير تكبيرات، من غير إضافة التكبيرات، لكن المذاهب 3 تتفق على أنها ركعتان، يختلفون في التكبيرات هل هي تشابه صلاة العيد أو أنها ركعتان كعموم النوافل. وأيضا حصل خلاف بين أهل العلم في قضية الخطبة في صلاة الاستسقاء، هل لصلاة الاستسقاء خطبتان أم خطبة، محل خلاف بين أهل العلم. فالمالكية والشافعية يرون أنها خطبتان، أنها خطبتان، وأما الحنابلة فيرون أنها خطبة واحدة، يقتصر فيها على خطبة واحدة، والصحيح مشابهتها لصلاة العيد سواء في صورة الصلاة أو في الخطبة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. وهذا التبويب إشارة إلى ما ذكرناه في بداية كتاب الاستسقاء من سنية صلاة الاستسقاء في المصلى أي في الصحراء لا في المساجد إلا إذا وجدت كما ذكر. إذا انعقد هذا الباب لبيان سنية صلاة الاستسقاء في الصحراء والفلاء لا في المساجد، وذكرنا تعليل أهل العلم، قالوا لأنه أوسع ويحضرها أصحاب الأعذار الحياض ويشمل حضور الناس والصبيان، فقالوا الصحراء أوسع وأليق، واستثنى بعض أهل العلم المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجرى على هذا يعني فعل السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي في هذا الحديث، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وهذا وجه الشاهد من التبويب ذكر المصلى وليس المسجد، يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. سبق أن ذكرنا يعني العلل، شدة الحر وشدة البرد، الأمور التي ممكن أن يصلوا فيها الاستسقاء في المسجد. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال، وهذا التفسير في طريقة قلب الرداء اليمين على الشمال، وذكرنا هذا يعني يقصد به التفاؤل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب استقبال القبلة في الاستسقاء. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن يزيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن يزيد. هذا التبويب أيضا عقده الإمام البخاري لبيان سنة من سنن الدعاء وهو استقبال القبلة في الدعاء، وهذا عام يعني في الاستسقاء وفي الأدعية الخاصة التي يدعو بها، فالحديث نص على هذا الأمر. وألحق العلماء يعني جملة من الطاعات ذكروا فيها مسألة استقبال القبلة، لكن ما ورد فيه النص يوقف فيه على النص، يعني ما ورد أنه يستقبل فيه القبلة فإنه يستقبل، وأما غير ذلك فلا يعني يتوسع فيه. وأورد هنا الحديث قال حدثنا محمد في بعض النسخ محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرنا أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة. هذا وجه الشاهد وهو استقبال القبلة في الدعاء، وهذا كما ذكرت يعني إشارة إلى جزئيات صفة صلاة الاستسقاء. ثم ذكر الإمام البخاري فائدة، قال أبو عبد الله يعني البخاري ابن زيد هذا، هذا يعني راوي هذا الحديث يشير إليه، مازني، يعني مازني أنصاري. والأول يعني اللي سبق معانا في الدعاء في الاستسقاء قائما كوفي، هو ابن يزيد، يعني عبد الله ابن يزيد. وهذا يعني من فوائد الإمام البخاري، أن الإمام البخاري أحيانا يذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإسناد، ومن جملة ذلك التعريف بالرواة في مواطن ليس كثير، لكن هذا من هذه المواطن. لعلنا نكتفي ونقتصر بهذا القدر. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.